إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، أخرج الإمام البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الإسلام دين أساسه الدعوة إلى كل خير وبر، وتجنب كل ما يضر ويؤذي الغير. وإن من أهداف العبادات التي شرعها الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج تربية المسلم وتوجيهه نحو الحياة الفاضلة. ولقد جعل حقيقة الإسلام وروحه، بل لقد جهل حقيقة الإسلام وروحه من اقتصر على صور العبادات. فالإنسان لكي يظن بأن العبادات هي مجرد قيام بأعمال ظاهرة، والصلاة عبارة عن ركوع وسجود، وصيام عبارة عن الامتناع عن الطعام والشراب، والحج عبارة عن الذهاب إلى البقاع المقدسة وما إلى ذلك، فهذا في الحقيقة جاهل بحقيقة الإسلام وروحه، ولم يجني ثمار العبادات الطيبة في النفس الإنسانية. فمن صلى وهو يرتكب الفواحش ويؤذي خلق الله فلا صلاة له كاملة، لقول الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن صام وهو يقول الزور ويعمل الفجور فلا صيام له تاما، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أخرجه البخاري. ومن حج وتعاطى في حجه الرفث والفسوق فلا حج له صحيح، لقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وإذا عاد من حجه ولم يكف عن إيذاء الناس والإساءة إليهم فلا يكون حجه مبرورا، لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. والمبرور هو الذي يظل صاحبه على الاستقامة بعد الحج إلى أن يموت. فالمسلم الكامل كما يصفه رسول الهدى صلوات ربي وسلامه عليه: من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي من أذاهما، أي من أذى اليد واللسان. أما بالنسبة إلى أذى اللسان فإن المسلم ليس بسباب ولا شتام ولا مغتاب ولا كذاب ولا طعان في الأعراض، بل يمسك لسانه أو يمسك بلسانه عن الشر حتى لا يصدر عنه إلا كل خير ونفع. وأما بالنسبة إلى اليد فإن المسلم لا يؤذي الناس بيده، فلا يقتل ولا يسرق ولا ينهب ولا يضرب الناس، بل تظل يده مسالمة لا تتحرك إلا في فعل الخير. والتعبير بلفظ المسلمين في رفع الأذى عنهم باللسان واليد هو ما جاء في هذه الرواية، الرواية رواية البخاري، وقد جاء أو رواية متفق عليها، وقد جاء في رواية عن حبان في صحيحه ما هو أعم من ذلك، فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وليس المسلمون وحدهم بل الناس، هكذا عند ابن حبان. هذا الحديث برواياته المتعددة يرشدنا إلى وجوب كف الأذى باللسان واليد عن جميع الناس مسلمين أو غير مسلمين. وهذا المفهوم الإنساني في وجوب كف الأذى، في وجوب كف أذى المسلم عن جميع الناس، أكده النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا بقوله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث صحيح. فتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: والمؤمن من أمنه الناس، إنه يدل على أن الإسلام دين عالمي يسع الناس جميعا، ولا يفرق في المعاملة الطيبة بين المسلم وغيره إذا كان الغير مسالما للمسلمين. قال تعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ومن سمو الإسلام وعظمة هذا الدين أنه لا يقتصر على دعوة المسلم إلى كف الأذى عن أهل الملل والأديان المسالمين، بل دعاه بجانب ذلك إلى معاملتهم بالعدل، بل إلى معاملتهم بالبر، والبر فوق العدل. قال سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ما أروع هذه الآية، ما أروعها لمسة إنسانية في هذا التشريع الرباني الذي لم يجعل من اختلاف الناس في الدين مانعا من التواصل والتراحم وإقامة العدل، بل الانتقال من العدل إلى البر. فالله يأمر المسلمين أن يعاملوا من يخالفهم في الدين بالعدل والبر، ويحثهم على ذلك بقوله: إن الله يحب المقسطين، إن الله تعالى يحب المنصفين الذين ينصفون الناس ويعطونهم الحق والعدل من أنفسهم، فيبرون من برهم ويحسنون إلى من أحسن إليهم. أما الذين قاتلوا المسلمين وأخرجوهم من ديارهم وأعانوا أعداءهم على ذلك، فالإسلام ينهى عن مصادقتهم ونصرتهم. هذا، ولقد أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا أعلى لمعاملة أهل الكتاب، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعود مرضاهم، وقد دخل يزور شابا وهو يحتضر، فعرض عليه الإسلام فأسلم، فقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعود مرضاهم ويزورهم ويكرمهم، حتى روي عنه أنه لما زاره وفد نصارى نجران فرش لهم عباءته وأمرهم بالجلوس عليها. كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقترض من أهل الكتاب نقودا ويرهنهم أمتعته، حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، كان صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك لا عجزا من أصحابه عن إقراضه، فكان منهم الأثرياء والأغنياء مثل عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما كثير، ولكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم الأمة ويرشدهم إلى هذا النوع من المعاملة، فكانوا منهم الأغنياء والأثرياء وهم مستعدون لأن يضحوا بأنفسهم وأموالهم في سبيل مرضاة نبيهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك تعليما وإرشادا لأمته. فالتسامح الإسلامي كما يقول محمد الغزالي رحمه الله بدعة إسلامية، يعني أن الإسلام هو الذي أعطى من الحرية الدينية ومن التسامح ما لم تعرفه البشرية. فكثير من المؤرخين يقول إن التاريخ البشرية كله عبارة عن حقد ديني، وأن من كان مخالفا للإنسان الآخر في الدين فإنه يحقد عليه بل يبيده ويقضي عليه، لكن الإسلام أخذ اتجاها آخر ففيه من التسامح وفيه من الإكرام وفيه من المعاملة للآخرين. وصدق الله عز وجل أن يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فالله عز وجل خلق الناس وشاء أن يكونوا مختلفين، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، هذه سنة الله سبحانه وتعالى. ولقد سار المسلمون على سيرة نبيهم صلوات ربي وسلامه عليه، فعاشروا غيرهم من أهل الملل والنحل الأخرى بصفاء ووئام، فكان المسيحي واليهودي يسكن بجوار المسلم فيتزاورون ويتهادون لا يفصلهم إلا المسجد والكنيسة والبيعة، كل واحد يذهب إلى مكان عبادته. وقد ثبت أن غلاما لابن عمر رضي الله عنهما ذبح شاة فقال له ابن عمر هل أهديت لجارنا اليهودي؟ فقال له الغلام ما أكثر ما تذكر ذلك، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بالجار حتى خشينا أنه سيورثه. فابن عمر رضي الله عنهما بنص هذا الخبر كان مجاورا ليهودي، وكان يهتم بالإهداء إليه كما يهتم بسواه مراعاة لحرمة الجوار. ومعنى هذا أن الإسلام لا يفرق في الأخلاق، في مكارم الأخلاق وفي المعاملة وحقوق الاجتماع بين مسلم ومخالف، فالكل في نظره سواء، كل إنسان كرمه الله عز وجل، ولقد كرمنا بني آدم، وكل عمل خيري يعمله الإنسان في كل ذي كبد رطبة أجر. هذا هو السلوك الخير الذي يأمر به الإسلام متبعيه أن يأخذوا به لبناء مجتمع فاضل يقوم فيه أفراده على التعايش والتعارف والتآلف والتعاون. فقال سبحانه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذه الحكمة من جعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا. والتعارف يقتضي ماذا؟ يقتضي التآلف والتحابب والتقارب، وليس التباعد والتباغض والتقاتل. هذه هي المعاملة التي يأمر الإسلام أتباعه بالتحلي بها ومعاشرة غيرهم ممن خالفه في الدين في التخلق بها. أما الذين يتنكبون عن هذا المفهوم ويخرجون عن هذا المنهج فهم في نظر الإسلام عصاة لهم مصيرهم السيء يوم القيامة. وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا أصحابه أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، المفلس هو الذي لا يملك شيئا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبين حقيقة المفلس إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا بلسانه وقذف هذا، يعني رماه بالزنا وما إلى ذلك، وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فهذا يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. صلاة وصيام وزكاة وحج وأعمال، ولكنها كلها ذهبت سدى نتيجة لمقابلتها بالأعمال السيئة من قول وفعل وعمل وما إلى ذلك. لأن الإنسان حينما يعني يفعل الخير يكتب له، وحينما يفعل الشر يكتب عليه، فالخير ينافس الشر والشر ينافس الخير. إن الحسنات يذهبن السيئات والسيئات أيضا تذهب الحسنات. إن الحسد مثلا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا معنى قول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث السابق: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالهجرة من مكة إلى المدينة كان لها في صدر الإسلام مقام رفيع وثواب جزيل، حيث كان المسلمون يهاجرون فرارا من أذى كفار قريش وفرارا من الفتنة في دينهم. فلما فتحت مكة وأمن الناس على دينهم في ديارهم لم يبق موجب للهجرة، فحزن كثير من المسلمين الذين فاتهم الحصول على ثواب الهجرة. إذ ذاك بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الفضل في الحقيقة لا يرجع إلى الانتقال من مكان إلى مكان، وإنما المقصود أن يفر المؤمن من معاصي الله ويبتعد عن كل ما نهى الله عنه، فيهجر الآثام ويجافي الخطايا ويبتعد بنفسه عن كل ما يغضب ربه. فهذه هي الهجرة الحقيقية. فثواب الهجرة لا يزال مفتوحا أمام كل مسلم إذا عرف كيف يجاهد نفسه ويتغلب على وساوس الشيطان ويهجر ما نهى الله عز وجل عنه. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا بمنه وكرمه، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، أردت أن أبين الحكم الشرعي في التصفيق. يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، في سورة الأنفال. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء هو الصفير، والتصدية هي التصفيق، كما قال عبد الله بن عمر والسدي ومجاهد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت قريش تطوف بالبيت عراة يصفقون ويصفرون، فكان ذلك عبادة في ظنهم. يعني قريش جعلوا من العبادة التصفير والتصفيق وهم داخل بيت الله الحرام. ومن هنا يعرف أن الذين يتقربون إلى الله عز وجل ويعبدونه بالتصفير والتصفيق مخطئون. وقد أشار إلى ذلك الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره، حيث نعى على الجهال من الصوفية الذين يرقصون ويصفقون، وقال إنه منكر يتنزه عن مثله العقلاء. يعني كيكونوا كيردحوا وكيرقصوا وكيقول الله أكبر وكيضرب يده يعني يصفق، فهذا كما يقول القرطبي رحمه الله من المنكر الذي يتنزه العاقل، يعني لا ينبغي أن يفعل مثل هذا الفعل. يقول إنه منكر يتنزه عن مثله العقلاء ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت. انتهى كلام الإمام القرطبي. هذا إذا كان التصفيق يقصد به العبادة والتقرب إلى الله فهذا هو الباطل. أما إذا كان التصفيق ليس عبادة ولا يقصد به التقرب إلى الله وإنما هو عرف وسلوك اختاره الناس ابتداء أو قلدوا فيه غيرهم ليظهروا مثلا الإعجاب بما يثير إعجابهم، أو علامة على تأييد القائل فيما يقوله، أو علامة على احترام من يستحق الاحترام. فليس هناك ما يمنع ذلك شرعا، ليس هناك دليل شرعي يمنع أو يحرم هذا النوع من التصفيق. ونحن عندنا مثلا المرأة تصفق إذا أخطأ الإمام للتنبيه على خطأ الإمام أو نحو ذلك، ولكننا نوصي بأن لا يكون ذلك في الحفلات التي تقام في المساجد. يعني إذا كان التصفيق لأجل التأييد أو شيء من هذا القبيل فهو ليس بحرام كما سمعنا، ولكن ينبغي أن ينزه عنه المسجد. علاش؟ لأن المسجد له قيمته، لأن المسجد ينبغي أن تصان وأن تتنزه عن مشاركة المشركين في الصورة التي كانت تقع منه في المسجد للتقرب. يعني يصبح واحد النوع ديال المشابهة للمشركين وإن لم يكن مقصود منه العبادة، فيكون تكون مشاركة في الصورة التي كانت تقع منه في المسجد للتقرب. ويمكن الإعجاب، يعني ممكن المسلم يعبر عن إعجابه أو احترامه أو تأييده بالتكبير مثلا، يقول الله أكبر، أو بصيغة تتناسب وجلال المسجد. لكن إذا كان خارج المسجد وصفق فلا، ولا يقصد بذلك العبادة والتقرب إلى الله، فلا يكون في ذلك حرج، والله أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
إلا ما شاء الله بعد الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين نامية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.
Inch'Allah sont convivés à venir, Inch'Allah, après Salat al-Maghrib. Donc, salam alaykoum.